كذا صار لحمة صار يخدم يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الشهادات: باب موانع الشهادة، وهي ستة. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، لأن القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه، وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه لسعته. وتقدم قول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو الحضرمي في حد السرقة. الأول، موانع الشهادة ستة كما قال المؤلف. أولها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، يعني السيد الآن يريد أن أو العبد يشهد لسيده، هل تقبل شهادة العبد لسيده؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يجر ماذا؟ نفعا إلى نفسه، لأنه إذا كسب السيد القضية وأتاه المال فإن العبد يستفيد وينتفع بمال سيده، إذن هو متهم لأنه يجر نفعا لنفسه، لأن القنة وهو العبد الخالص العبودية يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه أي على السيد كالأبي مع ابنه. وكذا لو كان زوجا، إذا شهد أحد الزوجين الآخر فإنها لا تقبل شهادته لأنه يجر نفعا لنفسه. يعني هذه الأمور، يعني شهادة العبد لسيده واحد الزوجين للآخر أو شهادة الفرع للأصل أو العكس، هذه ترد عند الفقهاء، لا تقبل شهادة هؤلاء بعضهم لبعض. فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة القانع لأهل البيت. القانع من هو؟ هو الأجير، مثل الخادم، القانع مثل الخادم الذي يعمل عند أهل البيت ويسكن معهم ويأكل ويشرب معهم، هذا القانع، مثل الخدم والسائقين في البيوت. رد شهادة القانع لأهل البيت لماذا؟ ما هي الحكمة؟ لأنه يجر نفعا لنفسه، لأنه إذا كثر مال من يعمل عنده فإنه ينتفع به، لأنه يأكل ويشرب عندهم ويستفيد بكثرة مال من يخدمه. إذن هذا هو الدليل، والتعليل واضح، تعليل واضح، لأنه يجر نفعا لنفسه. فكذلك العبد مع السيد باب أولى، وكذلك أحد الزوجين مع الآخر، لأنه جرت العادة أن الزوجين أن كل من الزوجين ينتفع بمال الآخر. أما الزوجة فالأمر واضح، لأن نفقتها على الزوج، وكلما كثر مال الزوج كلما توسع في النفقة عليها، فهي تجر نفعا لنفسها. والزوج كذلك في الغالب أن الزوجة إذا كان عندها مال فإنها تعطي زوجها أو تعطي أولادها، تنفق على أولادها وتسقط عن بعضها عن زوجها بعض النفقة، هذا شيء شائع وهو الغالب بين الناس إلا ما ندر. فإذا شهد الزوج لزوجته في مال فإنها لا تقبل، لأنه يجر نفعا لنفسه في الغالب، وهذا هو الدليل. لكن لو أن شخصا ظهرت عدالته ظهورا تاما ولا يتهم فإنه تجوز شهادته، لأن العلة معروفة، حكم دور مع علته وجودا وعدما، فإذا قويت العدالة صار مبرزا في العدالة ولا يتهم فإنه لا مانع من قبول شهادته. وكذا ولو في الماضي، يعني يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع، فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها. هذه فيها بعد، ولكن القاضي ينظر في القرائن. إذا كان هذا الشخص يعني من عنده دناءة يمكن يطلق زوجته طلاقا بائنا، يعني طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنتهي العدة من أجل الشهادة في أمر كبير، يعني مال كثير، قضية كبيرة، يمكن يفعل هذا ثم يراجع يعقد عليها بعد انتهاء القضية، فإن القاضي ينتبه لهذا. لكن على كل حال يعتبر أمور نادرة أن شخص يطلق زوجته حتى تنتهي العدة ثم يتزوجها مرة أخرى بعد انتهاء القضية. هذه لا تكون لمن صاحب دناءة أو الحق كبير، تنزعون في أرض سعر ملايين، فأراد أن يحصل على هذه الأرض ورأى أن طلاق زوجته سهل هين بالنسبة لكسب هذه القضية الكبيرة. فأما الأمور التافهة والأمور العادية فيبعد أن يقدم شخص على ذلك. قال أو كان من فروعه، وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة. هذا يعني واضح، قوة القرابة قوية بين الأصول والفروع، بخلاف الحواشي الإخوة والأخوات وسائر القرابة، فإن القرابة ليست بذاك القوة، فتقبل شهادة الشخص الأخ لأخيه أو لأخته أو لعمه أو لخاله ابن عمه ابن خاله تقبل، إنما ترد في الأصول والفروع والزوجين لقوة الصلة بينهم. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، الغمر الشحناء والعداوة، ولا ظنين أي متهم في قرابة ولا ولاء. ولكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحشي، ضعيف رجع الترمذي، ورواه الخلال بنحو من حديث عمر وأبي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب. حديث عمرو بن شعيب فيما أذكر أنه المحشي قال حسن، لكن حديث عمرو بن شعيب الذي أذكر أنه ليس بذكر القرابة وإنما ذكر القانع لأهل البيت، رد شهادة القانع لأهل البيت. على كل حال يراجع تأكد منه عندك. ها جيد، اقرأ علينا نفس القانع. تغيير هذا هو نفس يقصد مؤلف على أخي، ولا ظنين لا أبي لزيادة ولا ظنين في قرابة ولا ولا، هذه بدون زيادة. نعم، إذن هذه زيادة لم تثبت فيما أعلم من طريق صحيح ذكر القرابة، لكن حتى لو لم تثبت نقول إنه يقاس بالقياس، يقاس على القانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد شهادة القانع لأهل البيت، الخادم لأهل البيت، فالزوج مع الزوجة مثله أو أولى، السيد العبد مع السيد كذلك، الفروع مع الأصول والعكس مثله أو لا. نقول حتى لو لم تثبت لفظة قرابة فإنه يقاس على حديث أو ما ذكر فيه القانع أن العلة نفسها أو أقوى. والظنين المتهم، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني أي قطعة يريبني ما رابها، وفي تتمة الحديث يؤذيني ما أذاها، والحديث الصحيحين. وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه، وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة. يعني هذا في الأصول والفروع والزوجين والعبد لسيده دون بقية الأقارب. قال: وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيها. هذا واضح. إنسان شهد على أبيه تقبل، شهد على أمه تقبل، أب شهد على ابنه تقبل، وكذلك الزوجين شهد أحد الزوجين على الآخر تقبل، وهكذا. قالوا: إلا إذا شهد الزوج على امرأته في زنا فإنها لا تقبل. يعني شهد ثلاثة أن هذه المرأة زنت، والرابع الزوج، الرابع الزوج يعني ما قذف، لو قذف صار لابد أن يأتي بأربعة شهداء، يعني ما ابتدأ بالقذف لكنه شهد مع ثلاثة صاروا أربعة. لا تقبل شهادة الزوج على زوجته هنا. لماذا؟ لأنه صار بينه وبينها عداوة بقذفه لها بالزنا وإفساد فراشه، لأنه ما يقدم على هذا إلا لعداوة بينهم، فصار الآن بهذا القذف صار بينه وبينها عداوة، فلا بد أن يأتي بأربعة، ولا فرق أن يقذف في البداية ثم يأتي بالشهود أو يشهد معهم، فلا تقبل شهادته في قذف امرأته. قال: وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الثاني، أي المانع الثاني، كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له، لأن المال الذي سيحكم به للرقيق سيكون السيد، إذن إذا شهد السيد لرقيقه فهو في الحقيقة يشهد لنفسه، لأن مال السيد ملك له. ومكاتبه، لأنه رقيقه بحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، لأنه قد يسري لنفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه. ولا لمورثه، يعني المورث هنا ليس بشرط أن يكون أبا، إنما قد يكون أخا أو ابن عم أو ما شابه ذلك، فشهد له بجرح، شهد أن فلان جرحه قبل اندماله، هنا لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه قد يسري، لو سر الجرح ومات المجني عليه يكون فيه ماذا؟ الدية، والدية تؤول إلى من؟ إلى الشاهد. إذن الشاهد الآن متهم فهو يجر لنفسه نفعا. قال: ولا لشريكه فيما هو شريك فيه. هذا قيد، ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، يعني شخص بينه وبين شخص شراكة في أرض أو سيارة نحو ذلك، فإذا شهد له في هذه الأرض صارت خصومة بين الشريك وآخر في هذه الأرض، فإن الشريك لا تقبل شهادته، لأن له نصيبا في هذه الأرض فهو يجر نفسه نفعا. لكن لو تخاصم الشريك مع آخر في سلعة أخرى ليس له فيها شراكة فإنه تقبل شهادته، لأنه لا علاقة له بتلك السلعة الأخرى، فلا يجر لنفسه نفعا، لأن الخصومة في سلعة ليس له فيها شراكة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. المسألة هذه واضحة، واضح أن الشاهد يجر نفسه نفعا فيكون متهما، كأنه يشهد لنفسه فلا تقبل شهادته. قال: ولا لمستأجره فيما استأجره فيه نص عليه، كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطة ونحوها، وفلا تقبل للتهمة فيه. يعني المستأجر استأجر شخصا لخياط ثوب فنوزع في هذا الثوب الذي بيد الخياط فلا تقبل الشهادة هنا لأن الثوب له، فهو يجر نفعا بهذه الشهادة، يجر نفعا لنفسه. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل، يعني عكس الأولى، الأولى يجلب نفعا والثانية يدفع ضررا، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم. العاقلة من هم؟ هم عصبة القاتل، عصبة القاتل غير الأصول والفروع، غير من يرث ولا يحجب كالأب والأبناء. العصبة يكون كالإخوة والأعمام وابناء العم، فهؤلاء العصبة لو إذا قتل شخص خطأ فإن الدية عليهم، فإذا شهدوا أنه ما قتل، شهدوا أنه لم يقتل فلا تقبل شهادتهم لأنهم يدفع، لأنهم يدفعون ضررا عن أنفسهم. ثم قال ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا، ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا، لأن الفقير لا يتحمل شيئا من الدية، فهو الآن غير متهم لكن قد يكون غنيا بعد ذلك، قال لجواز أن يوسر، فلو آسر لو 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 أيسر هذا الفقير ماذا يكون؟ يتحمل. الآن هو فقير والدية مؤجلة كم تؤجل؟ 3 سنين كما قضى به عمر رضي الله عنه، ففي هذه السنين 3 قد يستغني، قد يوسر هذا الفقير فلا تقبل شهادته لأنه قد يتحول إلى موسر فيتحمل، فهو أيضا محل تهمة. أو يموت لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه، هذا بالنسبة للبعيد، أن هي الدية تقسم على العاقلة الأقرب فالأقرب، فهذا شخص الآن ما يصله، ما يتحمل شيء لبعده، فإنه في هذه السنين 3 قد يموت من هو أقرب فيدخل في دائرة التحمل والدفع، فلا تقبل شهادته لأنه يحتمل أن يتحمل شيئا من الدية. هذا كلهم باب الاحتياط للشهادة. قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهود بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم. هؤلاء غرماء ومال الغريم لا يكفي إلا لديونهم، يعني ما في زيادة عن ديونهم، وجاء شخص آخر يدعي أنه دائن، فإذا ثبتت دعواه فإنه ماذا يحصل؟ سينازعهم ويحاصهم وينقص نصيبهم. إذا ثبت دعوى نقص نصيبه كل واحد، أن تكون محاصة فتكون بالنسبة. فإذا جرحوا شهود هذا المدعي الغريب الجديد، إذا جرحوا شهوده فإن لا تقبل شهادتهم في جرح الشهود. لماذا؟ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضررا. قال الزهري رحمه الله مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم، قاله في الشرح. وهذا ما قلنا الحديث كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة أو لا تقبل شهادة ذي الغمر على أخيه، الغمر العداوة، فكل متهم بعداوة أو بجلب نفع أو دفع ضر فإن لا تقبل شهادته. يمرسل يعني ضعيف، مرسل يعني ضعيف. ثم قال ولا شهادة ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه، يعني الغرامة المالية، ضمان في كفالة وفي ضمان، الضمان هنا المراد به المال، فإذا ضمن شخصا فإنه يتحمل عنه، إذا عجز المضمون عنه، إذا عجز عن السداد فإن الضامن هو الذي يدفع. فهنا يقول ولا شهادة الضامن لمن ضمنه، فإذا شهد الضامن لمن ضمنه فإن لا تقر شهادته. لماذا؟ قال لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه، إذا شهد للضامن بمال فإن الضامن هذا سيسدد بهذا المال يقضي الدين ويسقط الضمان عن الضامن. إذا شهادة الضامن الآن تتضمن دفع الضرر لئلا يتحمل ما ضمن. قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، هذا واضح، كل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، كما أنه لا تقبل شهادته له في كسب القضية فكذلك لا تقبل شهادته في جرح الشاهد من شهود الخصم، لأنه يدافع عن هذا الشخص الذي له به صلة ومتهم فيه. قال كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه، هذا واضح أنه لو ثبت القضية صار الضرر والتحمل على السيد، فإذا طعن في شهود الخصم خصم العبد فإن لا تقبل شهادته. ثم قال الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه، في قول أكثر أهل العلم لحديث ولا ذي غمر على أخيه قاله في الشرح ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه، هذا واضح، لكن قيدها قال لغير الله، فإذا كره شخصا لله لأنه مثلا فاسق، لأنه كافر، لأنه مبتدع، فهذه العداوة لا تعتبر لأن هذه عداوة شرعية، وكل إنسان مأمور بكراهة الكفرة والفجرة وأهل البدع، فهذه عداوة شرعية إنسان مأمور بها، فهذه لا 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 تعتبر، إنما المعتبر العداوة الشخصية، عداوة بين اثنين في بسبب خلافات خصومات، ومعروف أن هذا يكره ذاك وبينه مشاحنات وعداوات فلا تقبل شهادته عليه لأنه متهم بالشهادة عليه انتقاما له. الضابط العداوة قال ما يفرحه يفرح لمساءته ويحزن لفرحه، إذا كان إذا علم أن فلان حصل له خير حزن هذا دليل العداوة، وإذا عرف أنه حصل له شر فرح هذا هو دليل العداوة. من عرف بعداوة الشخص فإن لا تقبل شهادته عليه. قال إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه لأن القصد إعلانه ولا تهمة، يعني مجرد العقد، أما إذا كانت الشهادة فيما يتعلق بالمهر هذا شيء آخر، يعني المهر غير مقبوض مثلا والشاهد علينا قبض المهر هذه مسألة أخرى، إذن المقصود النكاح فقط دون ما يتعلق بالمهر، لأن الشهادة على العقد شهادة على العقد والمهر، زوجت فلان أشهد أن فلان زوج فلانة بكذا يذكر المهر وأنه مقبوض أو غير مقبوض، فالشهادة إذن على النكاح والمهر، فإذا كان المهر غير مقبوض مثلا وشهد على عدوه أنه قبض المهر في النكاح أشهد أن زوجه وقبض المهر والولي يدعي أنه لم يقبض فإن لا تقبل شهادته، هذه صارت قضية مالية، لكن الشهادة مجرد إعلان النكاح هذه المقصود الإعلان ولا تهمة، فلا يدقق في مثل هذا، لأن المقصود أن يشيع النكاح ويعلن. قال الخامس العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم، يعني مثل ناس يتعصبون لنسب أو يتعصبون لبلد أو ما شابه ذلك من الأمور التي تعصب لها الناس، إذا عرف أنه متعصب لهذا البلد على ذلك البلد، يعني معروف أن البلدان متقاربة متجاورة متنافسة يكون بينهم عصبية وعداوة، كل أهل البلد هذا يكرهون أهل البلد الثاني ويتنافسون، لو شهد واحد على آخر فإنه متهم إلا إذا ظهرت عدالته، إذا ظهرت عدالة صار منها المبرزين بالعدالة كما سبق ألا تقبل شهادته، أما إذا لم يعرف حاله فإن هذه العداوة تعصب، يعني وإن لم يصل حد العداوة الشخصية لكن هذا تعصب يحب أن أهل هذا البلد يرتفعون وذاك البلد ينخفضون، هذه تعصب قد يكون لبلد قد يكون لنسب أو لصناعة أو ما شابه ذلك من أنواع العصبية. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها، فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته ولإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد. يعني هذا يدل على أن الفقهاء عندهم دقة في مثل هذه الأمور وشدة تحري، فهذا شخص شاهد وهو فاسق، مثلا سام معروف شرب الخمر أو بغير من الفواحش، فشاهد فرد شهادته، أنت تشرب الخمر فلا تقبل شهادتك، الآن شاع بين الناس أنها رد شهادته لفسقه، فهو قد يتظاهر بالتوبة من أجل أن يزيل ما لحقه من العار، يأتي ويقول أنا تبت من هذا الشيء من أجل أن تقبل شهادته، فيشيع بين الناس أنه تاب وأنه قبلت شهادته، لأن هذا متهم بأنه يريد إزالة العار، مع أن التوبة خفية، لكن لو ظهرت توبته ظهورا واضحا سأن أقبل على الله وصار من أهل الصف الأول ومن أهل الخير والإحسان وظهرت توبته ظهورا واضحا لا يشك فيه، فلا مانع من قبول شهادته، لأن الوصف الذي من أجله ردت قد زال، فالتوبة قد تكون خفية وقد تظهر بما يفعل من أفعال عظيمة سارع في الطاعات والنوافل مسارعة عظيمة لا يمكن يفعلها من أجل أن تقبل شهادته، لأنه يعمل أعمالا كبارا، فكل من رآه ويظهر على لهجته الصدق والخشوع والندم والإقبال وقد يبكي من خشية الله، فإذا ظهرت التوبة ظهورا واضحا فإن التهمة تكون ضعيفة تقبل شهادته. قال أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة، فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة، فلا تقبل إذا أعيدت كالمردودة للفسق. يعني إذا كان في عار عليه في قبول الشهادة ثم زال ثم ردت، هنا نقول لا تقبل لأنه يريد إزالة العار، أما إذا لم يكن هناك عار فإنه تقبل لأنه ليس متهما بإزالة العار الذي لحقه. يعني الخلاصة أن المدار على التهمة، إذا كانت التهمة واضحة قوية ردت، وإذا ضعفت التهمة والظاهر قوية مظنة الصدق فإنها تقبل. بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك المانع، بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس وأعادوها فإنها تقبل، لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة بخلاف ما قبلها. فالكافر لا يرى غضاضة عليه في كفره، أن يرى أنه على دين صحيح، فإذا ردت شهادته عند المسلمين لا يبالي، يهودي رددنا شهادته، نصراني رددنا شهادته، فإنه لا يبالي بذلك لأنه يرى أنه على الدين الصحيح. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهذا لا يرى غضاضة ولا نقصا في كونه على دين آخر. فإذا أسلم فالأمر واضح أنه لم يسلم من أجل أن تقبل شهادته، فزال المانع وهو الكفر من غير تهمة فتقبل شهادته. كذلك الأخرس على القول بعدم القبول، إذا نطق قبل شهادته لأنه لا غضاضة في كونه ردت شهادته. ثم قال: باب أقسام المشهود به وهو ستة. أحدها الزنا، فلا بد من أربعة رجال، وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا، قاله في الشرح: يشهدون به أي الزنا أو اللواط، وأنهم رأوا ذكره في فرجها، لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا الزنا، ويقال زنت العين واليد والرجل، ولأن أبا بكر ونافع بن رضي الله عنه ولأن أبا بكر رضي الله عنه ونافع بن الشبل شبل ابن معبد شاهدوا على المغيرة ابن شعبة بالزنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت أمرا قبيحا فرح عمر رضي الله عنه حمد الله ولم يقم الحد عليه، وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر. الزنا هو أشد الحدود، فلا يقام إلا بأربعة شهداء، وهذا أعلى نصاب في الشهادة في الإسلام، والله سبحانه وتعالى شدد في هذا سترا على المسلمين، لأن هذا يتعلق بالفواحش وفيه العار، يحصل فيه العار العظيم والعقوبة الشديدة، الجلد والتغريب إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا، فهو من جهة يتعلق بالعورات في العار، ومن جهة الحد وشد الحدود في الإسلام، فلذلك زاد النصاب في شهادة الزنا، فلا يقبل إلا أو لا يقام إلا بشهادة أربعة ورجال، النساء لا مدخل لهن في الحدود، وعدول ظاهرا وباطنا يتشدد في عدالة الشهود، ويكونوا يشهدون أنه رأى ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، يعني تحقق من الإلاج، لأنه إذا لم يولج لم يكن زنا ولا يقام فيه الحد، ولا بد أن يروه رؤية واضحة، وهذا لا يكاد يقع، هذا لا يكاد يقع، لذلك يقول العلماء أنه لم يقام حد الرجم في الإسلام ولا مرة من البيت إلى يومنا هذا، لم يثبت حد الزنا بالشهود لصعوبة الأمر. أبن من أربعة رجال عدول ظاهرا وباطنا يرون ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، هذا أمر بعيد صعب جدا. ولما شهد الثلاثة على المغيرة الرابع تردد وقال رأيت أمرا قبيحا ولم يصرح بالزنا، فحمد الله كبر عمر حمد الله، لأنه كره أن يرجم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره أن يثبت الزنا على صحابي، فحمد الله فرح أنه لم يثبت. فهذه القضية الوحيدة اللي شهد فيها التي كاد أن يثبت الزنا، ولكن بحمد الله وستره لم يثبت، فالرابع تردد ولم يصرح. وهذا كما يعني معلوم صعب المنال، وهذه حكمة لله أن شدد فيه وأكثر من العدد والشروط سترا على المسلمين. أن هذا الحامل عليه شهوة عارمة، وقد يتوب الإنسان ويصلح فيما بعد، تغلبه الشهوة ويقع في الزنا، والستر مطلوب ولعله يصلح. كم من إنسان يعني حصل له سفة في أول عمره وقع في شيء من الزنا واللواط، ثم بعد ذلك من الله عليه بالهداية بعد أن عقل وتزوج وكبر في السن، في الغالب أنه يصلح حاله ويرجع إلى الصواب. المقصود أن هذا هو أعلى نصاب في الشهادة في الإسلام، لابد من 4 ورجال ويكونون عدولا ظاهرا وباطنا ويرون رؤية واضحة وليس فيهم عمى ولا زوجية الحول، لأن الأحول لا يرى الرؤية صحيحة، توهم لوجود الزوجية، يعني يرى الشيء اثنين فقد يرى يخيل إليه أنه أولج ولم يولج، ولا بد يكون نظره سليما، وهذا يعني كما سبق أنه أمر في غاية الصعوبة، ولذلك لم يقع في الإسلام. قال أو يشهدون أنه أقر 4 بقول تعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لهذا دليل 4، والآية الثانية واستشهدوا فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وإن كان الحكم اللي في سورة النساء منسوخا، لكن النسخ في الحد لا في الشهادة، لأن جاء العدد في سورة النور وهي محكمة ليست منسوخة. الإقرار في خلاف، يعني الإقرار غير الشهادة على الزنا، يعني هذا إنسان زنى والعياذ بالله ثم أقر أنه زنى وشهد على إقراره 4 أو 3 أو 2 ثم رفع للقاضي وأنكر، لما وصل القاضي أنكر، وجاء اثنان قالوا نحن نشهد أنه أقر أنه زنى، يشهدون على الإقرار، فهل لابد من 4؟ المؤلف ذكر أنه لابد من 4، لأنه كما أنه إذا شهد على نفسه لابد أن يقر 4 مرات على المذهب، فكذلك إذا أقر عليه غيره فإنه لابد أن يكون 4. والرواية الثانية الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي 2، لأن هذه ليست شهادة على الزنا وإنما شهادة على الإقرار، فرق. إذا شهدوا على الزنا لابد يكون 4، ولكنهم هنا يشهدون على أمر آخر، يشهدون على أنه أقر، الإقرار غير الزنا، يشهدون على أنه أقر. والأصل قبول شهادة 2، هذا الأصل في جميع الحدود ما عدا الزنا، ولا الأصل أنه تقبل شهادة 2، يكتب بشهادة شاهدين. وهذه رواية قوية، قول هذا قول قوي أنه يكفي شهادة 2 على الإقرار لأنه غير الزنا، والأصل في قبول الشهادة 2، هذا الأصل جميع الحدود، أما الزنا فهو خاص. والمسألة على كل خلاف فيها مشهور، والقول بأنه يكفي 2 قول قوي، لكن على كل حال القاضي ينظر في هذا، إذا رأى من هذا الشخص الذي شهد عليه بإقرار الندم وأنه قد يصلح حاله بعد ذلك فيمكن يرفع عنه الحد، ولا سيما إذا كان الرجل، وإذا رأى أنه في غاية الشر والسوء والخبث وأن بقاءه شر على المجتمع فيمكن يرجح القول الرواية الثانية ويحكم بثبوت الزنا بشهادة 2. يعني هذه مسائل قوية، خلاف القوي هذا يستفيد من القاضي على حسب الأحوال، الأحوال مرجحة، يعني حال الشخص يرجح، لأن المسألة ليس فيها دليل حاسم وهي يعني محل نظر، من نظر إلى أنه لا يقبل شهادة 4 في الزنا قال هؤلاء يشهدون على الإقرار وسيؤولوا إلى الرجم أو الجلد إقامة الحد، شهادة 2 الآن ستؤول إلى إقامة الحد، والحد لا يقام إلا بشهادة 4، إذا قبل شهادة 2 معنى أننا أقمنا عليه الحد بشهادة 2، يعني هذه النتيجة، أن الرجل الآن أو الشخص الآن ينكر أنه زنى وهؤلاء يشهدون أنه أقر، فإذن سيقام الحد الآن بهذه الشهادة، إذا قبلنا الشهادة أقمنا عليه الحد، وإذا لم نقبلها لم نقم، فإذا قمنا عليه الحد بشهادة 2 كأننا أقام الحد بشهادة اثنين، والحد لا يقام إلا بشهادة أربعة. ومن نظر إلى أن الإقرار منفصل عن الزنا، يشهدون على إقرار، مسألة منفصلة، هذا شهادة على الزنا وهذا شهادة على إقرار، والأصل في الشهود اثنان، الأصل في الشهود اثنان، يقولون ها اثنان شهد على أمر غير الزنا، هذا تعليل قوي. يقول ما شهد على الزنا، شهد على الإقرار، شهادة عدلين على أمر مقبولة في الأصل. فهذا القول له حظ من النظر. فنقول له مثل هذه المسائل يمكن للقاضي أن يرجح بواقع الحال حسب حال الشخص، كان يعني يظهر عليه الندم وأنه يعني يمكن يتوب، وهذه زلة وأول مرة يقع في هذا، ليس معروفا بالشر والفساد، فيمكن أن يرجح عدم إقامة الحد مراعاة لحاله، لا إرافة به لشخصه، لا لحاله، أنه يعان على الصلاح وعلى الاستقامة، يعطى فرصة لعله يصلح. وإذا كان معروفا بالشر وبقاءه شر للمجتمع، فإنه يمكن يحكم بهذا القول ويقام عليه الحد. وعلى كل حال الحدود اللي فيها قتل كالرجم والقتل، فهذه لا يعني تقام إلا بأن تصل أو تصدق من التمييز وتمر على 11 قاضيا، يعني مراحل القاضي الأول ثم بعده عدد ثم عدد، المجموع 11 قاضيا، هذا هو النظام المتبع في هذا البلد. يعني فلا يبعد أن يحكم شخص بالقتل وتمر على هؤلاء 11 والقول فيه ضعف أو خطأ، فهذا احتياط للدماء، احتياط للدماء، فلا يقام الحد أو القصاص إلا بعد المرور على هؤلاء القضاة، وينظر في الأغلب الأكثر، إذا اختلفوا 11 يرجح قول الأكثرية مع النظر بالأدلة، مع النظر للأدلة، فإذا قويت أدلة أحد الفريقين الأصل الأخذ الأدلة، لكن إذا تساوت الأدلة وتقارب القولان فإنه يرجح بالعدد، يجعلهم 11 حتى لا يتساوى العدد، 5 و6 أو أكثر وأقل فلا يستوون، لابد يكون أحد الطرفين أكثر من الآخر. ثم قال هذا المذهب، وقال الصحيح أنه ما يشترط 4 مرات، لأن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، قال واغض يا أنيس لامرأتي هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها، ما قال 4 مرات. أما ماعز رضي الله ردده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات لا لأجل العدد، لكن لأجل الستر، أنه يسن للقاضي أو الإمام أن يردد من جاء تائبا معترفا مقرا، اللي جاء مقر غير الذي أخذ بدون إقرار، لأن هذا تائب جاءت به التوبة، فيسن التعريض له بالتوبة والستر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، لعلك غمزت، ويعني يلقنه ويقول نعم غمزت ويمشي، فلما أصر وجاء 4 مرات رجمه. أما الغامدية نفس الشيء، ما ردد 4 مرات، فلما اعترفت قالت يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا. قال إما لا، يعني لا تريدين الستر، فاذهبي حتى تضعي، يعني قبل أقرارها لكن لم يرجمها لأجل الحمل. ثم جاءت قال إذا بحتى ترضي تفطميه، فلما فطمته رجمها، يعني رد لأنه حامل، رد لأنه مرضع، فلما جاءت الثالثة رجمها. فإذا الصواب أنه لا يشترط الإقرار 4 مرات، لكن مسألتنا هنا أنهم شهدوا على إقراره، شهدوا على أن أقر مرة، هذه المسألة فيها قوة في القولين، يعني القولان كل منهم كل له وجهة قوية. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم، هذه أدلة اشتراط 4 شهود، وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية 4 شهداء وإلا حد في ظهرك، الحديث رواه النسائي. الثاني يعني الحد الثاني أو النوع الثاني، إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من 3 رجال يشهدون له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة رضي الله عنه: ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة أي العقول من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. تتمة الحديث: فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو قال سدادة من عيش ثم يمسك. هذه مسألة أو النوع الثاني. النوع الأول شد الأنواع 4، النوع الثاني 3، وهو من عرف بالغنى ثم أصابته فاقة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة يعني هذا مفهومه أنه كان إيش؟ ما كان غنيا. أما من لم يعرف بالغناء لا يحتاج للشهود، معروف أن هذا فقير من أصله، لكن هذا في شخص كان غنيا ثم ادعى أنه افتقر بدون سبب ظاهر. لأن الثالث قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادة من عيش ثم يمسك. الذي أصابته فاقة لا يحتاج للشهود، لماذا؟ لأن حاله ظاهر، صابه حريق واجتاح ماله أو ما شابه ذلك، هذا يحتاج للشهود لأن فقره بسبب معروف. لكن الأول لا يعرف سبب الفقر، ادعى الفقر بعد غنى بدون سبب ظاهر، هذا لابد من 3 شهود من ذوي الحجة العقول يشهدون أنه صابته فقر. المقال الثالث: القود يعني القصاص والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من رجلين لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهم، لما روي عن الزهري رحمه الله قال: جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، ذكره في الكافي. إذن الحدود، القصاص، التعذير، الإعسار، ما شابه ذلك من الأمور أو الأشياء لا تقبل فيها شهادة النساء، لا بد من رجلين عدلين. ومثل النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال، فلا بد من شهادة رجلين لقوله تعالى في الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا واضح أنه في الرجال، وأشهدوا ذوي عدل، يعني ذوي تأنيث مذكر، فهذا في الرجال. فنقيس عليه سائر ما ذكرنا، لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال، أشبه العقوبات، قاله في الكافي. الرابع: المال وما يقصد به المال، كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ ونحوها. المال ما يقصد به المال، يعني ما يؤول إلى المال ويقصد المال، مثل الرهن. الرهن يراد به أن يستوفي منه إذا عجز المرتهن عن السداد، فهو يؤول المال. الوديعة مال، هل يضمن أو لا يضمن، إن ضمنها ففيها مال. العارية تؤول إلى المال إذا كان فيها ضمان. وهكذا في المال والقتل الخطأ فيه الدية مال، شبه العمد كذلك. هذه الأمور كلها يدخل فيها ويقبل تقبل فيها شهادة النساء، لأن الله تعالى ذكرها في آية الدين. قال: فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذه في الدين، يعني الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهذا أيضا يعني دل على التسامح في قضية المال. قال ما قال ما ذكر العدالة، إنما ذكر الرضا ممن ترضون من الشهداء. قد يرضى الإنسان شخصا عنده بعض المعاصي كحلق اللحية وإسبال الثياب وما شابه ذلك المعاصي، يرضاه يعني يطمئن لصدقه وعدالته أنه لا يكذب فيرضى به ولو كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي. هذا يدل على تسامح في قضية المال، أن المال يتبادله الناس يتسامحون فيه وليس كالحدود والقصاص التي تدفع الحدود وتدفع الشبهات والقصاص فيه قطع أو قتل، فهي أمور شديدة لا بد من زيادة التثبت. قال نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا قاله في كافي. ولأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء، فوسع الشرع باب ثبوته. ذكر علتين، العلة الأولى التسامح في المال، العلة الثانية كثرة التعامل. فكثرة التعامل يعني تدعو إلى التسهيل فيما يتعلق بالشهادة. أو رجل ويمين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال. على كل حال هذه الرواية لا تثبت من قول عمرو بن دينار الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا عن جابر مرفوعا، وهذا الحديث يروى عن ثمانية، عن علي بن عباس وابي هريرة وجابر عبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة رضي الله عنهم، وقضى به علي بالعراق رواه أحمد والدارقطني. ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه، كما يقال اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فإذا لم يكن شهود فأقوى، فجانب المنكر أقوى لأن الأصل معه والمدعي يدعي خلاف الأصل، فذلك يمين على المدعي واليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا جاء المدعي بشاهد برجل واحد قوي جانبه فصارت اليمين معه. المبدع على الحديث، لكن هذا هو التعليل، تعليل لماذا قبلت اليمين مع الشاهد الواحد، لكن هذا في الأموال. في الأموال تقول شهادة رجل امرأتين ورجل يمين، واختلف العلماء في امرأتين ويمين أو في أربع نساء، يعني أن المرأتين عن رجل، فبعضهم يقول إنه يجوز، هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، أنه لو جاء بأربع نساء في قضية مالية قبلت، شهادة امرأتين عن رجل أربع رجلين فتقبل مثل رجل امرأتين. بعضهم قال لا بد أن يكون فيه رجل، أن الرجل أثبت فيقوي شهادة النساء فلا تقبل وحدهن، امرأتين ويمين ما تقبل، أربع نساء ما تقبل. لكن على كل حال أقرب القبول أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل شهادة امرأتين بشهادة رجل، كما في حديث سعيد رضي الله عنه قال لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال قلنا يا رسول الله ما نقصان العقل؟ قال ليس شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فسوى عليه الصلاة والسلام بين شهادة امرأتين ورجل، فإذا جاء بأربع نساء فإنها تعادل شهادة رجلين، امرأتان ويمين كان جاء برجل ويمين، قال امرأتان ويمين وكذا على المذهب. والقول الثاني فيه قوة، كذلك لو شهد أربع نسوة لأن النساء لا تقول شهادتهن في ذلك منفردات. نقف على قوله ولو كان الجماعة الحق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
Allah